بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه ومن عليه وبعد، فنستكمل الحديث عن شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع العبد يوم القيامة إلا بتحقيقها. وهذه الشروط كما قلنا 7 شروط: العلم والإخلاص واليقين والصدق والمحبة والقبول والانقياد. العلم والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. توقفنا في المرة السابقة عند شرط المحبة، وتوعدنا أن نتكلم فيه بشيء من التفصيل، وكان المبحث كالآتي: معنى الحب في اللغة، تكلمنا عنه في المرة السابقة، بيان أن المحبة درجات عليها الخلة، وتكلمنا عنه في المرة السابقة، ثم طرحنا سؤالا للبيان توقفنا عنه عنده، وهو: لماذا يحب الله عز وجل؟ لماذا يحب الله عز وجل؟ لماذا يحب الله عز وجل؟ وهذا السؤال ما ينبغي أن يسأل، لأنه يعني الفطر مقبوب على محبة الله عز وجل، وإنما هو سؤال للبيان والإيضاح. وأجبنا إجابة إجمالية أن الله تبارك وتعالى يحب لذاته ولأفعاله لسببين: يحب لذاته ولأفعاله تبارك وتعالى. تفصيل هذا أتركه عند الحديث عن أسباب تحصيل المحبة، إذ أن فيها من الأسباب ما يتعلق بهذا: مطالعة بره وإحسانه، مشاهدة أسمائه وصفاته، فهذا كله يأتي الحديث فيه آنذاك. والنقطة الرابعة في هذا المبحث: المحبة هو وصف المحبة وعلامات المحبة، النقطة الخامسة، ثم المحبة في القرآن والسنة والأسباب الموصلة إلى محبة الله. أما عن وصف المحبة، فأعظم من يصف ذلك هم المحبون الصادقون، ومنهم ابن القيم رحمه الله عليه، فهو يقول رحمه الله: أن المحبة لا توصف ولا تعرف، وإنما يعرفها من وجدها وذاقها، وإنما البحث في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها. ولكن وصف رحمه الله المحبة وصفا بليغا في مدارج السالكين، أذكره ثم يكون لنا معه وقفة مع كل كلمة في هذا الوصف، أذكره إجمالا ثم إن شئتم أن نفصل فيه، ومن أراد أن يكتب فله ذلك. قال رحمه الله: ومحبة الله أو المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون. يأتي كل كلمة بتفصيلها بإذن الله. وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقوة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنوم الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. كل هذا سيأتي يعني بتفصيله. وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها. وهي مطايا القوم التي مصفاهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم الصعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وتقدموا الوقت وهم في سيرهم واقفون. أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم، يعني هنا انتهى كلامه رحمه الله. الحق به كلام كلاما آخر في موطن آخر: أجابوا منادى الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، ووصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح، وإنما يحمل القوم السرى عند الصباح. المحبون كثير، ومن يعني أكثر من عبر عن ذلك ابن القيم وابن الجوزي رحمه الله وغيرهم. يقول رحمه الله: والمحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون. يقول: هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وهذا يوافق قول الله تبارك وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي هذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، وليس شيء آخر. ما هو الذي قصده الله تبارك وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي الجنة. ولماذا كان يجب أن يتنافس المتنافسون في الجنة؟ لأنه لا يصل إلى محبوبهم الأعظم والأوحد وهو الله تبارك وتعالى، ولا ينعمون بلقائه ورؤيته إلا في هذه الجنة. بل في الحقيقة فإن رؤيته تبارك وتعالى هي أعظم عين أهل الجنة، بل الجنة لا تكون جنة إلا برؤيته مع كل ما فيها من نعيم. فلذلك كانت الغاية والمنزل هي الجنة، إذ أنهم يرون فيها محبوبهم تبارك وتعالى، فلا عجب أن يتنافس فيها المتنافسون، بل لابد أن يكون في هذا التنافس، وهذا هو الغرض الوحيد لكل إنسان عاقل محب موحد يحب ربه تبارك وتعالى. يقول: وإلى أو إليها شخص العاملون. شخص أي خرج من داره لطلب شيء. إذا خرج الإنسان من داره لطلب شيء يقال شخص. والعاملون أي الذين يسعون لتحقيق حب الله تبارك وتعالى، يسعون لأن يحبهم الله تبارك وتعالى، يبتغون إليه الوسيلة بالقربات وبالطاعات، كما قال عز من قائل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالعاملون أي العاملون لأجل تحصيل هذا القصد، قصد محبة الله تبارك وتعالى. فحين يقول شخص العاملون أي خرجوا لهذه الدنيا، أو يريدون أن يخرجوا من هذه الدنيا لأجل هذه المنزلة محبة الله تبارك وتعالى. يقول: وإلى عالمها شمر السابقون. العلم هو الجبل، ومنه قوله تعالى ومن آياته الجواب في البحر كالأعلام، أي كالجبال. والمقصود أن الجبل يرى من بعد، فإن رآه من يطلبه شمر عن ساعد الجد، لأنه رأى بوادر البلد التي يريد الوصول إليها. فكأنه حين يقول وإلى عالمها شمر السابقون، السابقون معروف، السابقون السابقون أولئك المقربون، أي السابقون إلى تحصيل هذه المحبة. إلى عالمها شمر السابقون، أي أنهم يرون هذا الهدف وهو محبة الله تبارك وتعالى، المحبوبية هدف عظيم، وحدوا هدفهم في أن يحبهم الله عز وجل، فهم يرون هذا الهدف من بعيد ولا يلوون على شيء إلا إلى الوصول إليه. فكأنما رأوا جبل، هذا الجبل هو الشاهد، هو العلامة التي تحدد لهم مكان الوصول، فهم ينظرون إليها ويمشون إليها، لا يتوقفون في المشي ولا يتوقفون عن السعي إلا حين يصلوا إلى هذه العلامة التي تعني بداية منازلهم التي يريدون أن يصلوا إليها. يقول رحمه الله: وعليها تفانى المحبون. يتفانون أي يضحون بكل غال ونفيس من أجلها، وهذا علامة على صدق هذه المحبة، لأن المحبة لابد لمن كان محبا أن يبذل لمحبوبه، لا يمكن أن تكون هذه التضحية إلا مع عظم المحبة ووجود لذاتها، وهذا من فضل الله كما ذكرت من قبل في معنى لا إله إلا الله، أن ذات العبادة ليست تكليفا محضا، لابد أن يجد نوعا من اللذة يجعله يستمر في هذه العبادة، لابد أن نجد في قلبه ما يعوده عن هذه التضحيات. ولا عجب أن تجد على مر التاريخ تضحيات عظيمة جدا من الصحابة، من التابعين، من الموحدين الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم إلا أنهم وجدوا مع ذلك ما هو أعظم من ذلك، فهانت عليهم دماؤهم وأنفسهم وأموالهم، وهانت عليهم أن يهاجروا في سبيل الله، هان عليهم أن يتركوا الأهل والولدان، هان عليهم أن يعاديهم أهل الكفر والباطل، لأنهم يجدون في أنفسهم من اللذة والنعيم والقرب من ربهم تبارك وتعالى ما يعوضهم أضعاف وأضعاف ما يجدونه من هذه التضحيات. ولذلك الذي يحب صادقا مستعد أن يفني نفسه لمزيد القرب من الله تبارك وتعالى، وإن حرق وإن قطع فإنه لا يتنازل عن ربه تبارك وتعالى. وأما غير المحب أو الذي محبته ضعيفة فهو لا يجد في نفسه هذه الرغبة في البذل وفي التضحية، والإنسان في الحقيقة لا يبذل إلا لما يحب. ولذلك من علق قلبه بالدنيا مثلا، تعلق قلبه بالدنيا، تجده يبذل لها بذلا عظيما جدا. انظر إلى طالب المال مثلا، يسافر ويصيبه المشقة والصهر والتعب ولا يجد غضضة في ذلك، إذ أنه من أجل تحصيل ما يحب وهو المال. ولكن كل محبوب بهذه الطريقة أو بهذه الوسيلة يبذل له فإنها صفقة خاصرة، وإن فاعلها مغبون، إلا من جعل هدفه محبة الله عز وجل. فكلما بذل كلما وجد أضعافا مضاعفة من النعيم ما يعوضه عن ذلك البذل، بل إنه لا يرى أنه بذل شيئا في النهاية في مقابل ما يرى من النعيم. يقول رحمه الله: وبروح نسيمها تروح العابدون. يشبه السائرين إلى الله تعالى العابدين له بمن يسير في طريق فيه حظ ومشقة وتعب. ولا شك أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى مليء بأنواع العقبات والمشقات والمخالفات، بل هذه العقبات في داخل نفس الإنسان، نفسه تطلب منه الكسل وتصده عن الطاعة وتأمره بالسوء وتأمره بالمنكر، ثم من حوله يحاربونه من شياطين الإنس والجن وممن لا يريدون له أن يبلغ منزله المنزل الأول وهو الجنة، لا يريدون له أن يسير إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك فهو أيضا من ذلك كمن يسير في طريق فيه حظ ومشقة وتعب، ولكن إن كان الطريق هكذا فالمحبة في هذا الطريق هي النسمة الطيبة التي تروح على الذي يشعر بحظ الطريق وبالمشقة. تخيل أنا إنسانا في يوم شديد الحظ ثم يجد نسمة من الهواء تروح عليه ويشعر فيها براحة تعوضه، فلولا هذه المحبة ما كان للسائر الله عز وجل أن يتحمل السير في هذا الطريق المليء بالحظ، الطريق الواعر المليء بالعقبات والمشقات. فالمؤمنون هانت عليهم المشاق والمصاعب والألام والتكليفات والمتاعب بسبب وجود حب الله تعالى في قلوبهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. لذلك من لا يحب الله أو محبته ضعيفة مجرد أن يجد العقبات والمتاعب يترك هذا الطريق، لأنه ليس عنده ما يروح عليه وليس عنده ما يهون عليه، لا يتحمل هذه المشقة لا يتحمل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نص من ربك ليقولن ألم نكن معكم ليقولن إنا كنا معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ولذلك فإن هذه المحبة في حد ذاتها هي التي تهون، لا يمكن لإنسان أن يتألم أن يتعرض إلى جرح في بدنه إلى نقص في نفسه أو أهله أو ماله ثم يتحمل ذلك إلا مع وجود ما يخفف عليه ويهون عليه، فالمحبة تجمع بين ذلك، هي الهدف الذي من أجله يتحمل ذلك، وفي نفس الوقت هي التي تروح عليه. فكلما وجد محبة الله هان عليه ما يجد من الصعاب والمشقة، ولا يستبدل أبدا بما يجده في نفسه من محبة الله عز وجل أن يستبدل ذلك بعوض من الدنيا زائل. يقول: وهي قوت القلوب. القوت أي الغذاء، فقوت القلوب أي غذاؤها الذي تحيا به. لذلك فكلما تغذى القلب بالغذاء النافع كلما أصبح قلبا يسع هذه المحبة. وسعني قلب عبدي، لو صح الحديث هذا حديث القدسي، وسعني قلب عبدي. ولذلك قوت القلوب محبة الله عز وجل يتغذى منها العبد، فما يزال يزداد بذلا وطاعة لله تبارك وتعالى فيزداد قلبه نضوة ونعيما وسعة وقوة وسلامة من العيوب والنقائص، إلا من أتى الله بقلب سليم. وبغير هذا القوت تضعف ثم تمرض ثم تموت. تخيلوا أن الإنسان امتنع عن الطعام، كم من الوقت يستطيع أن يمتنع عن الطعام؟ ما يلبث إن أحدث إضرابا عن الطعام بعد أيام قلائل أن يعتريه المرض ثم الضعف ثم الوهن، ولو استمع ذلك يفضي به ذلك إلى الموت. وحاجة المحبة في القلب أشد من حاجة البدن لهذا الطعام، أشد بكثير، فإن البدن لو صبر عن الطعام أحيانا كما يصبر الإنسان الصائم فإن القلب لا يصبر عن هذه المحبة، فغيابها عنه ولو لحظة واحدة يعني موته الفوري، ولذلك بزوال المحبة يزول الإيمان ويخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، وبضعف المحبة يضعف الإيمان، وبزيادة المحبة يزداد الإيمان، وبكمال المحبة يكتمل الإيمان. ولذلك يقول: وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح. غذاء الأرواح إذ بها تكبر وتتسع الصدور لحب الله. وكما قلنا أن الروح لا تنعم ولا تلتز ولا تسكن ولا تسكن ولا تستقر ولا تشعر بالراحة والنعيم إلا مع الله تبارك وتعالى، بغير ذلك تعذب عذابا شديدا. يقول: وغذاء الأرواح وقوة العيون. قوة العيون تقوى العين أي تستقر، فلا تطمع إلى غير ما تستقر عنده أو تبرد، لأنها تبحث عن شيء إذا وجدته بردت، فالقلب يظل يبحث عن حب يجعله يستقر ويسكن ويهنأ ويبرد، بغير هذا الحب يشقى وما زال في حركة دائمة يبحث ويذهب به ذلك من شقاء إلى شقاء ومن تعب إلى ألم إلى تنغيص للعيش إلى غير ذلك حتى يجد هذه المحبة. هي الغاية الوحيدة التي إن وجدها القلب يشعر بالراحة والنعيم، يسكن ويبرد ويستقر، وهذه الغاية هي محبة الله عز وجل. يبحث القلب عن الله تبارك وتعالى فإن وجده فإنه لا يتطلع إلى ما وراء ذلك، فخلاص انتهت الغاية، فهو المضاد لذاته والمحبوب لذاته عز وجل. يقول رحمه الله: والحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. نعم، كيف الإنسان أن يحيا بغير محبة الله عز وجل؟ قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي عرف ربه ووحده فأحبه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الخطاب في القرآن: أفأنت تسمع من في القبور، مع أنهم لم يوصل صلى الله عليه وسلم إلى من في القبور وإنما أرسل إلى الأحياء، ولكن وصفهم بأنهم في القبور لأنهم حرموا هذه المحبة لله تبارك وتعالى، حرموا من توحيده وعبادته فأصبحوا كالأموات. فلذلك يقول: والحياة، الحياة القلوب التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، لأنه إن فقد ذلك لا يبصر حقائق الوجود ومآلات الحياة، ولا يبصر أعظم شيء في الدنيا والآخرة، يتخبط. لذلك مثل الكافر أو الكفار بأنه في ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، غاية ما يريده الكافر، غاية ما يتمناه شهوة جنسية أو طعام أو شباب أو سكر أو عبدة أو علو في الأرض بالباطل أو غير ذلك، وهو مع ذلك يتخبط كالأعمى في ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يرى أعظم شيء في هذه الدنيا، بل يغفل عما خلق أصلا من أجله، فيفقد بذلك الغاية التي وجد من أجلها، وهي أن يوحد الله عز وجل، أن يعبده، أن يحبه، أن يطيعه، أن يبتغي إليه الوسيلة. فلذلك النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، لأنه يفقد بذلك أعظم شيء، أعظم نور لا يبصر أعظم شيء في الدنيا والآخرة. ما هو أعظم شيء في الدنيا؟ الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى ومحبته، وأعظم شيء في الآخرة لذة النظر إلى وجهه الكريم. يقول: وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. فبدون حب الله عز وجل يمتلئ القلب بالأمراض الخبيثة، يمتلئ بالعجب والكبر والحسد والغل، وكما سيأتي في علامات المحبة أنها تستلزم محبة المؤمنين، وكان دعاؤهم من دعائهم: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكلما ضعفت محبة الله امتلأ القلب أمراضا، امتلأ بالعبد والكبر والحسد والغل وغير ذلك، يمتلئ الإنسان بأحط الأمراض وأخصها، حتى الغاية عنده تجدها خسيسة، لا يريد إلا المال، إلا السلطة، إلا الشهوة، إلا الشهرة، إلا الغايات الدنيئة الشيطانية أو الحيوانية، لا يبذل نفسه إلا لها، بغير هذه المحبة. أما إن وجدت في قلبه تصبح غاياته سامية، ويصبح غاياته نورانية ملائكية، بل غاياته أو غاياته واحدة هي رب العباد تبارك وتعالى، فهنا يلتقي ويسمو، وإلا إن عدم ذلك حلت بقلبه جميع الأسقام والأمراض. يقول: واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. صدق والله، من لم يجد لذة محبة الله عز وجل فلن يجد إلا النكد. فاللذة الظاهرة وإن كانت لذة الجنس أو الطعام أو الشراب لذة زائلة مؤقتة تزول بعد لحظات أو دقائق أو ساعات أو أيام، ما زالت إلى زوال. ورأينا بأعيننا من وصل إلى أعلى هذه الدرجات من اللذة الظاهرة المؤقتة ثم كان مآلهم إلى الانتحار. انظر إلى ملكة الإغراء السابقة مريم منذ مصر، قمة هذه اللذة من الشهرة ومن العبدة ومن الجنس ومن الطعام والشراب ومن المال وكل شيء، ثم أي شيء كان المآل الانتحار. حتى لذة الترأس والاستعلاء على الناس لابد لها من نهاية. منذ أيام قليلة هذه المرأة التي ذهبت حيث يحاسبها الله عز وجل على ما تستحقه، بنظيف بوطو مثلا، أين ذهبت وهي كانت في أيامها الأخيرة كل يوم مؤتمرات ويأتون لها بالمئات والألوف يهتفون باسمها ووكالات أنباء وشهم وغير ذلك، إلى أين ذهبت؟ وراها التراب، وحسابها عند الله وراها التراب. فإذا كل هذه لذات في الحقيقة ليست بلذة، بل هو عيش كله هموم وألام، فضلا عن أننا كما علمنا من قبل أن كل من شغل قلبه بغير الله لابد أن يعذب بذلك، كل من شغل قلبه بمحبوب غير الله عز وجل لابد أن يعذب به، فمن جعل معبوده ومقصوده والمال لابد أن يعذب به، لابد أن ينفقه في ملذات تأتي به إلى الردى والهلكة. من جعله معبوده ومن جعل معبوده الجنس أو الشهوة لابد أن يأتي له في مآل الأمر إلى في عاجل الأمر أو أجله، وفي مآله إلى الهلكة والخسران. كذلك العلو بالباطل والترأس، كل من لم يشعر بهذه اللذة هي الحقيقة اللذة الأصيلة الوحيدة التي يترتب عليها جميع اللذات، وهي اللذة الباقية، وهي اللذة التي تدوم وتبقى، وهي اللذة التي ينتفع بها الإنسان. ولذلك هي لذة في الدنيا يعقبها لذات عظيمة في الآخرة، بخلاف كل هذه اللذات الظاهرة الباطلة التي تزول ولا يعقبها إلا الألم والحسرات. يقول: وهي روح الإيمان، فلو أن الإيمان جسد فالمحبة روحه. يشبه الإيمان بأنه جسد والمحبة روحه، لأنه بزوالها يموت هذا الجسد، إذا خرجت الروح من الجسد يموت الجسد، وفي الحقيقة لا يصبح على حاله، يتعفن. هب أن إنسانا ميتا لا يمكن أن يترك على وجه الأرض أكثر من ساعات معدودة، لو ترك يوما أو يومين يتعفن ولا يضيقه حتى أقرب الناس إليه. لماذا؟ ما الذي حدث وجعل حاله يتغير؟ خرجت منه الروح. فكذلك الإيمان، لو خرجت منه المحبة، لو فقد إنسان أصل المحبة في قلبه يموت الإيمان ويخرج من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله، لابد من وجودها، فهي روح الإيمان. ويقول: وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. هذا من الصراحات التي استخدمها ابن القيم، وأحيانا كان يستخدمها بعض الصوفية، إلا أنه استخدمها لشيء من البيان ولا حرج في ذلك، لأنه لا يقول بأقوالهم الباقية، وإنما يقول: روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. كيف أن المحبة روح الأعمال؟ لأن الأعمال لا تستمر ولا تدوم بغير محبة، لا يمكن لإنسان أن يداوم على عمل إلا مع وجود شيء من المحبة لهذا العمل، وتفاوت هذا الشيء هو الذي يجعله يتمسك بهذا الشيء. المقامات والأحوال، المقام هو الشيء الثابت والحال هو الشيء الذي يأتي ويذهب، لذلك يعني من الناس من يكون عمله ديمة، وهذا كان أحب الأعمال إلى الله أدومه إن قل، فهذا أصبح مقامه مقام الطائعين لأن حاله ثابت، بخلاف من يطيع أحيانا ويجد اللذة أحيانا ويعمل أحيانا ثم يترك، فهذا صاحب الحال. ولذلك كثير من الناس يفقدون هذه اللذة وليسوا مداومين عليها على الطاعة. كثير من الناس يجد العبادات القلبية في رمضان وفي الحج وفي مواسم الطاعات، لذلك الإنسان يخطو باله أن لماذا يحدث له قليل من الندم، قليل من الخوف، قليل من المحبة واللذة، ثم طول غفلة بعد ذلك، ذلك لغياب شمس هذه المحبة أو ضعفها في القلب فيترتب عليها ذلك، ولو بقيت لأصبح مقامه مقام الطائعين. فلذلك يقول أن المحبة يبوح الأعمال والمقامات والأحوال، لأن الأعمال لا تستمر ولا تدوم إلا بالمحبة والمقامات، أي كلما كانت المحبة قائمة كلما أصبح العبد في مقام الطائعين، في مقام المحبين، في مقام الصالحين. أما الأحوال فتعني أنه يبوح ويجيء، يفعل ويترك، ولذلك كان أحب الأعمال أدومها وأنقل. فالمحبة بالنسبة للمقامات والأحوال هي كبوح بالنسبة للجسد. فالحقيقة أن كل إنسان يجد في نفسه ما سماه ابن القيم في موطن آخر بوارق ولوامع من أعمال القلوب. بوابق ولوامع، ما يقصد ببوابق ولوامع؟ أنت تشعر أحيانا عارف الصبوخ الذي يضرب في السماء فيأتي بألوان ثم يختفي بعد ذلك، لكن هذه الألوان يشاهدها كل الناس على مسافات بعيدة في السماء لامعة وكضوء البرق ثم تختفي بعد ذلك. الإنسان لو سلك مسلكا يتعبد فيه لله فإنه لابد أن يجد في أول ما يتعبد لله هذه البوابق واللوامع. يعني هذا أن الإنسان أراد أن يتوكل على ربه عز وجل فإنه يجد من ثمرات التوكل من الراحة والنعيم وكفاية الله له وصغر الخلق في عينيه وعظم الخالق والغنى الذي يجده في نفسه والكفاف، لابد أن يجد شيئا من ذلك، وهذا بالنسبة له كالبوابق واللوامع. فإن ثبت، لأنه لن يكون الأمر كذلك هينا، ستأتي اختبارات وابتلاءات ليميز الله الصادق من الإيه؟ من الكاذب. فإن ثبت وأصبح صادقا أصبح مقامه مقام المتوكل، أصبح متوكلا فعلا، وإن لم يصبر أصبح الأمر بالنسبة له حال يذهب فيه ويجي، يجد منه بوابق ولوامع ولا يجد الرسوخ الذي يجده المتوكل حقا الذي ثبت وأصبح هذا حاله. يقول وتحمل أثقال السائرين، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. لأن المؤمنون جميعا يريدون الجنة، ولكن هناك أثقال لو حملوها بأنفسهم لم يستطيعوا أن يصلوا، كالتكاليف. والطريق إلى الجنة يقتضي أن الإنسان يقوم بأعمال صالحة وتوجد في هذا الطريق معوقات، فلا يتحمل ذلك إلا المحب. تأتي المحبة فتحمله وتوصله بسهولة ويسر، لذلك سهل على المحبين أن يأتوا بالطاعات، سهل على المحب أن يصوم وأن يقوم الليل وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبر على أذى الناس، سهل عليه أن يجاهد وفي سبيل الله ويقدم نفسه وماله، وهو مع ذلك لا يرى أنه قدم شيئا. لماذا؟ لأنه يعلم أن ذلك سيوصله إلى البلاد التي أراد أن يصل إليها، بلاده الأولى، منازله الأولى في الجنة. ولذلك إن قال إنسان لقد ضحيت بالعلبة حتى أحصل على هذه الجوهرة، هل هذا يتصور؟ إنسان وجد علبة فيها جوهرة فأخذ الجوهرة وترك العلبة الخشب التي لا تساوي شيئا، فهل يمكن أن يقول ضحيت بالعلبة لأجل هذه الجوهرة؟ إن قال ذلك يعني ذلك شيء واحد فقط، أنه لا يعلم قيمة هذه الجوهرة، لا يمكن لجوهرة أن يعلم قيمتها ثم يقول ضحيت من أجلها بالخشبة، وإنما إن علم قيمتها يقول فزت بالجوهرة ولم أضحي بشيء. فهكذا المحب هو يرى، لا يرى أنه بذل شيئا. لماذا؟ لأنه يحصل محبة الله عز وجل، وهي أنفس شيء، هي الجوهرة حقا، هي التي أغلى شيء في هذه الدنيا. لو حصلها كيف ينظر أنه بذل؟ واحد يقول لك تعبت كتير وضحيت كتير وبذلت كتير وتحملت كثيرا من الأذى، أبدا لا يكون ذلك إلا وهو لا يرى، لا يعرف قيمة الجوهرة التي حصل عليها، وإلا فلو كان يعرف لما قال ضحيت كثيرا وفعلت كثيرا وأتيت بكذا وكذا. أبدا المحب يرى أنه في الحقيقة يحصل على جواهر ثمينة جدا، على جوهرة ثمينة عظيمة لا يمكن أن يحصل ثمنها، كيف له وهو الفقير أن يأتي بثمن هذه الجوهرة؟ هو لم يبذل شيئا لكن أتته هذه الجوهرة من عند الله عز وجل. فهكذا المحب يبذل ويسير في الطريق ولا يلتفت إلى أنه فعل شيئا، بل يرى في الحقيقة أنه لم يفعل شيئا، وهذه الحقيقة، فكل فعله من الله تبارك وتعالى عليه سبحانه وتعالى. فلذلك تطوع له نفسه الصعوبات، إن وجد جوعا وعطشا في الصيام يرى أن الثمرة الجوهرة أعظم من ذلك بكثير. إن أراد أن يرتاح فوجد أن قيام الليل صعبا يقوم ولا يرى أنه فعل شيئا. انظر إلى عباد الرحمن من أول صفاتهم الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما ومع ذلك يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. أول شيء لماذا؟ لأنهم يرون مع قيامهم للليل أنهم مستحقون لهذا العذاب إلا أن يرحمهم الله تبارك وتعالى، لا يرون أنهم بذلوا شيئا. ومن رأى أنه بذل شيئا فما علم قيمة الجوهرة، وإنما يقول ضحيت بالخشبة وبالعلبة من أجل الجوهرة دل ذلك على أنه ظن أن هذه الجوهرة ليست كذلك. ولذلك هناك مثال آخر، أن رجلا صنع جوهرة من التلج، وأنت تعلم أن التلج سميع الذوبان، فقيل له أتستبدل هذه الجوهرة من التلج بجوهرة أخرى من الماس أو من الياقوت أو اللؤلؤ، هل يمكن العاقل أن يرفض هذه الصحقة؟ لا يمكن أبدا. فإن فعل فهل يقول ضحيت بالجوهرة من الثلج حتى أحصل هذه الجوهرة، أم أنه يقول فزت فوزا عظيما، ما بذلت شيئا وحصلت هذه الجوهرة؟ هذا تماما، لأن في الحقيقة التعب والنصب وما يجده المؤمن في طريقه إلى الله من التعب والنصب هو في الحقيقة يذوب ثوبان الثلج. قل لي مثلا بالله عليك ما تشعر به من التعب الآن بعد شهرين فقط أو ثلاث أشهر من رمضان، هل بقي في جسم بعد يوم واحد بعد ساعة واحدة بعد طلوع الفجر هل تشعر بشيء من التعب؟ مجرد نومة واحدة تنامها وتقوم يوم اثنين خلاص يزول التعب. فهذه في الحقيقة هي جوهرة التلج التي صنعتها لنفسك ثم استبدلتها بجوهرة النفيسة، وهي الأجر والثواب الذي بقي لك إلى يوم القيامة، الذي ستسكن به القصور في الجنة، الذي ستنعم به بنعيم أهل الجنة وبرؤية وجه الله عز وجل. فإذا كل ما يبذله هو كجوهرة التلج هذه تذوب ولا يبقى منها شيء. في الحقيقة لو أنه تركها ولم يبذلها لذابت أيضا. شوف كثير من الناس يجعل هذه الجواهر تذوب بغير ثمن، يذهب ثمنها برياء مثلا أو بالسمعة أو بعدم الرغبة أصلا في أن يستبدلها بهذه الجوهرة، وهذا من ضعف البصيرة. فإن من رأى أن الثمرة هي المحبة لا يمكن أن يرفض أن يستبدل هذه الجوهرة بتلك الجوهرة الحقيقية، لا يمكن أن يقول بذلت شيئا في مقابل شيء، إنه ما بذل شيئا أصلا في الحقيقة. ذلك لما جلس رجل في السوق ومعه ألواح من الثلج ثم أوشك العصر أذن العصر وأوشك المغرب أن يدخل، فأصبح الثلج في خطر خلاص هيسيح مش هلاقي حد يشتريه، فصاح في الناس متوسلا إليهم أيها الناس ارحموا من أوشك رأس ماله أن يضيع وهو الثلج. فقال أهل العلم أن رأس مال الإنسان هو حياته، فلا بد أن يبذلها قبل أن تضيع ويستبدلها بهذه الجواهر الثمينة بالحسنات. ولذلك تحمل أثقال السائلين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بلغيها. كذلك ترك المعاصي إن استقامت المحبة سهل عليها أن يترك المعصية، بخلاف من تأمره نفسه بالمعصية فيجد مشقة في لجمها. لذلك إنسان تأمره نفسه بالمعصية فيلجمها، وأما من خاف مقام به ونهى النفس عنها وآخر يجد مشقة عظيمة. ثم الإنسان نفسه في المعصية الواحدة بعد أن كان يلجمها مرات ومرات أصبحت سهلة يسير عليه. إنسان كان يسمع الأغاني مثلا وقيل له أن الأغاني حرام فأصبح يريد أن يصم أذانه عنها مرة ومرة حتى اعتاد ذلك، فأصبح لا يطيق سماعها. لذلك من يقول هب أني لم أجد ذلك في نفسي، افضل المعصية لسه صعبة علي مش قادر لسه حاسنا فعلا بنزل مجهود عشان ألجمها، افضل من الطاعة صعب علي إتيانها أريد أن آتي هذه الطاعة فلا أجد ذلك إلا بصعوبة بالغ، ما الذي أفعله؟ نقول له كف بالباب حتى يفتح لك، كف بالباب حتى يفتح لك، خذ بأسباب المحبة واصبر وكف بالباب سيفتح لك حتما، سيفتح لك حتما. كما مر أحدهم على باب فوجد طفلا طردته أمه وهو يبكي فبكى، فقل له ما الذي يبكيك؟ قال لو وقف العبد بباب الله لفتح الله له تبارك وتعالى. فالمحبة حملت أثقالهم ووصلتهم بسهولة ويسر إلى منازلهم التي يريدون الوصول إليها. قال تحمل أثقال السائلين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها توصلهم إلى وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها. فالمحب الصادق يجعل تلك المحبة واثقة في قلبه فيجد لها أثرا عظيما. لذلك يشوف رب جنيه سمق ألف جنيه، رب إنسان صلى ركعتين بتدبر في قيام الليل وخشوع أحسن من إنسان صلى 10 ركعات لا يلوي ما يقول. ولذلك شوف في المقابل، رب قائم ليس له من قيامه إلا إيه؟ السهر والتعب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإذا هذه المحبة أوصلتهم إلى منازل ما كانوا ليصلوها بأعمالهم، الأعمال قصرت عن أن يصل المحبون إلى تلك المنازل، قصرت أعمال المؤمنين عن أن تصل بهم إلى الجنة. فما الذي جبر هذا النقص؟ هو المحبة، هو المحبة، هو محبة الله عز وجل. بذلوا ما في وسعهم ثم رأوا مع ذلك أنهم لم يبذلوا شيئا، ولم توصلهم هذه الأمور إلى ما كانوا يريدون أن يصلوا إليه، لم تبلغهم أعمالهم تلك المنازل. فإذا بالمحبة تحملهم وتسيم بهم وتجبر نقصهم الذي كان في أعمالهم. قال: وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها، لم يكونوا لولاها داخلها. فالمحبة تنزلهم مقاعد الصادقين عند الله عز وجل في الآخرة، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أسأل الله أن نكون كذلك. قال: وهي مطايا القوم التي صراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. وهي مطايا القوم التي صراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. الصرى أي السير بالليل قبل أن يستيقظ الناس، وهذا صعب على الإنسان أن يسير بالليل والناس نيام في الظلمة، لكن من صاب فهذا هو السابق، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وعندكم الحديث أن نذير العريان أن أناسا صابوا بالليل فنجوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، أي السير في ظلمة الليل إلى الطاعات. يقول: فهي فترة الظلمة، هذه فترة الفساد والمنكر والباطل. انظر إلى الأمس القريب ما يسمونه ليلة رقص السنة، ما الذي يفعله الناس من الفواحش والمنكرات، يخشى الإنسان مع اعتزال هذه المنكرات أن ينزل عذاب يحيط بالناس جميعا لا يفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ولذلك العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على الإنسان أن يلجأ ويضع إلى ربه بالعبادة. لكن انظر إلى الفواحش والمنكرات، ومع هذا، مع كل هذا الاجتماع والإنفاق والفواحش والمنكرات، في كل ليلة تجد أقواما يسيرون إلى الله كذلك في هذه الظلمات. فالناس حولهم في الظلمات إلا أنهم يسيرون إلى الله عز وجل، لا يعبهون ولا لا يبالون شيئا بمن سخر منهم، ولا بمن شن عليهم، ولا بمن قذفهم بكذا أو بكذا، ولا بمن هددهم وتوعدهم. هم يسيرون إلى الله تبارك وتعالى مع ظلمة الطريق ووحشته، حتى لو لم يجدوا معينا، حتى لو لم يجدوا من يأنسون به في هذه الظلمة، حتى إن وجدوا مع هذه الظلمة وحشة، ووجدوا معها غضبة، ووجدوا معها ألما أبدا، فإنهم مع ذلك يسيرون إلى الله عز وجل. لذلك ما الذي جعل المهاجرين والأنصار من الصحابة يسبقون هذه الأمة، السابقون السابقون، أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إنهم صاروا بالليل، لم يروا في الحقيقة حتى في الأفق القريب ولا البعيد بصيص من النور، لم يكن نور النهار قد أطل منه شيء، وإنما كانت حياتهم بذلا وتضحية مع عدم وجود أمر من قريب الحصول في النصر إلا يقينهم في وعود الله تبارك وتعالى وفي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك صابوا وبذلوا ما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، صابوا بالليل والناس نيام. نعم، قامت على أكتافهم تلك الدعوة، وصل إلينا الدين على أكتاف هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من الصادقين. صابوا بالليل تحملوا، فلما صابوا بالليل ودأبوا على السيف طلعت عليهم شمس النهار، بل أصبحوا هم شموسا يستضيء الناس بهم، أصبحوا هم شموسا بل كالنجوم يستضيء الناس بهم، وفتحت لهم الدنيا والآخرة، لكن بعد أن صابوا بالليل. فذلك الذي يجد غضبة في هذه الأزمنة عليه أن يعلم أنه لن يحصل الصدق إلا بالسير في هذا الطريق المظلم وبالليل. سيأتي زمان على الناس يلتزم فيه الناس جميعا بشرع الله، فإذا من الذي يسبق آنذاك؟ لابد أنه من صار بالليل. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ولذلك الذي يسير في هذه الغربة الغريب فإن سببه مضاعف، للعامل منه أجر 70 وأجر 50 ممن قبله. كلما اشتدت الغربة والظلمة كلما كان السائب يسبق. ألا ترى أن الذي يسافر بالليل تطوى له الأرض؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى بالليل، فإذا به يقطع في الليل مسافات طويلة بسيم قليل، ولو قطع بهذا السيم في النهار لقطع مسافات أقل. فكما أن الأرض تطوى بالليل للمسافر، فكذلك الطريق إلى الجنة يطوى بالليل للسائل فيه، ولو كان غريبا مستوحشا لا يجد أنيسا ولا نصيبا ولا رفيقا، إلا أنه بصبه على السيل طويت له المسافات، طويت له المسافات. إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فقم بالليل لربك في طاعته، ولو كان الطاعة في ظهرها أنها في ليل وظلمة، إلا أنك ستجد نورا عظيما يغنيك عن ذلك كله بعد ذلك. والمآل والعقبة لمن سوى في الليل فسبق ونجا، ومن نام بالليل أو أعمض أو صار مع الشياطين في ظلماتهم وغيهم فإنه هو الخاسر الهالك. لذلك يقول: وهي مطايا القوم التي صراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. الصرى هو السير بالليل، فلما صاروا بالليل وصلوا إلى حبيبهم وإلى محبوبهم الأعظم. قال: وهي طريقهم الأقوم التي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. معلوم أن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة إلى الهدف، فإن كان الهدف هو الجنة فإذا المحب الصادق لابد أن يسلك الطريق المستقيم الوحيد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حوله ربما يسلكون طرقا أخرى لكنها لن توصل أبدا، ربما يبذلون من الجهد ما هو أكثر مما يبذل الذي يسير في الطريق المستقيم، ربما سلكوا طرقا ملتوية، من يريدون أن يدينون أشياء ليس من الدين، من يأتون بالبدع مثلا، شوف انظر إلى من يأتي ببدعة ويتعب نفسه فيها كثيرا، أو حتى الذي أشرك بالله عز وجل. وجوه يومئذ ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، على أحد التفسيرين أتعبت نفسها لكن لم ينفعها هذا التعب، أتعبت نفسها في الدنيا ولكن في الباطل، فجاءت في الآخرة فتعذبت. فهكذا الذي سلك غير الطريق المستقيم، وإن أتعب نفسه وإن سلك طريقا ملتويا فبذل فيه جهدا أكبر، إلا أنه لا يصل. والذي يصل أولا هو الذي سلك الطريق المستقيم. ذلك يقول: وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. فهناك شيء من داخله يناديه: عد إلى وطنك، ليست الأرض مستقرا لك وإنما المستقر في الجنة، فأنت في الأرض في نكد وفي عيش زائل وفي هموم وألام، وإنما العيش عيش الآخرة. لذلك كما قال ابن القيم نفسه: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت فخذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلفه، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيادة يوم العرش فاليوم موسمه. فما زال يناديه مناد من داخله: حي على جنات عدن، على منازلنا الأولى، وهو يسير مع ذلك في طريقه المستقيم، يريد أن يبلغ ذلك المنزل حتى يبلغه بإذن الله تبارك وتعالى. وذلك يقال: من لي بسيرك المدلل تمشي مويدا وتجي في الأول. هو يسير سيرا، يسير الهوينة، يسير على مهله، لكنه يسير في الطريق المستقيم فيصل، وغيبه أتعب نفسه في طرق أخرى فلم توصلهم إلى شيء. يقول: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. فشرف الدنيا والآخرة في حب الله عز وجل، بل أشرف أوصاف المحبين والعباد أنهم محبون، ألا ترى إلى قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم محبته لهم على محبتهم، وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا لكن قدم ذلك في الذكر، يحبهم ويحبونه. لماذا؟ لأن أعظم وصف وصفوا به هو تلك المحبة، أنهم أصبحوا محبون له تبارك وتعالى، فلما أحبوه وبذلوا نالوا محبته تبارك وتعالى، أحبهم محبة بعد محبة، أحبهم فأحبوه فأحبهم تبارك وتعالى. ولذلك شرف الدنيا والآخرة، وأعظم شيء في أن الإنسان يحب الله تبارك وتعالى، وأعظم الخطأ في مقابل ذلك من يحب الكافرين والعياذ بالله، ومن يحب حياتهم، ومن يحب ما يعيشون فيه ويصفوه بالحرية وبالتقدم وبالطريق الذي ينبغي أن يسلك وبالمنهج الذي ينبغي أن يكون، وبأن مسالك المحبين لله وللسنة هي مسالك عفى عليها الزمان وغير ذلك، ما أعظم غبنه وخسرانه. في ذلك يقول: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، أي بأعظم شرف وهو محبة الله عز وجل. يقول: إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. من هو محبوبهم؟ هو الله تبارك وتعالى. فما أبأس وأشقى وأتعس من كان محبوبه مخلوق، فضلا عن يكون محبوبه عدوا لله والعياذ بالله. يقول: وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البليغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. لذلك أعظم شيء فرح به الصحابة أن المرء مع من يحب، لأن الإنسان بعمله قد لا يبلغ منازل هؤلاء المحبين. أعظم المحبين على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلين، ثم الصديقين والشهداء والصالحين. والإنسان كيف يبلغ هذه المنازل؟ عمله لا يبلغه، ولا قلبه، ولا أي شيء، لكن محبته لله تبارك وتعالى جعلته يحب هؤلاء. فمحبته لهؤلاء استلزمت أن يكون معهم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا أبشر بمحبة إخوانك، وأبشر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل بذلك الله عز وجل. وإن قصر عملك توسل إليه أن يجعل هذه المحبة خالصا لوجهه صادقة، فإنها التي تنفعك وترفعك تلك الدرجات. فإذا أعظم غبن وخسران من يحب الكافرين، من يدعو إلى حياتهم، من يحب المنافقين، من يحب الظلمة، من يتولى المجرمين ويدافع عنهم ويتولاهم ويدعو إلى توليهم وإلى طاعتهم في غير طاعة الله عز وجل، ويدعو إلى أن يطاع هؤلاء في معصية الله عز وجل. ألا يخشى هذا المغبون، هذا الخاسر، أن يكون معهم يوم القيامة؟ أليس المرء مع من أحب؟ فكيف بمن أحب كافرا؟ كيف من أحب ظالما؟ كيف من أحب أي شيء يبغضه الله تبارك وتعالى؟ ألا يخشى هذا أن يكون قرينا مع من أحب؟ وهل المحبة تقتضي الفرح بمعية المحب، بمعية المحبوب، أم البؤس والشقاء بمعيته؟ لابد أن المحبة النافعة هي التي تستلزم الفرح حين يكون المحب مع محبوبه. أما حين يأتي يوم القيامة فيجد من أحب كثيرا أنه معه والعياذ بالله، يجد من تولى منافقا أو ظالما أنه معه والعياذ بالله، يتبرأ بعضهم من بعض. لذلك الأخلاء يومئذ، وقلنا أن الخلة هي أعلى المحبة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لماذا؟ لأنه جمعهم حب واحد، حب الله تبارك وتعالى. فلذلك تقول: فيا لها من نعمة على المحبين السابقة، أي أن المرء مع من أحب، فلهذه النعمة حصل المحب درجة ما كان له أن يحصلها بعمله، إلا أنه بمحبته لرب العباد تبارك وتعالى ولمن أحب، بمحبته للصالحين حصل معيتهم، فإنها لنعمة عظيمة سابقة. لذلك قيلت: الله لقد سبق القوم الصعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وتقدموا الوقت وهم في سبيلهم واقفون، أي بهذه المحبة التي أحبوها لله تبارك وتعالى. ويقول رحمه الله: أجابوا منادى الشوق إذ ناداهم أو إذ نادى بهم حي على الفلاح. وهذا كما قلت انتهى كلام ابن القيم، وهناك مواطن أخرى من كلامه ومن كلام ابن الجزري رحمه الله. إذ نادى بهم حي على الفلاح، وأي فلاح أعظم من تحقيق الإنسان لغايته التي تأتي له بكل فوز وفرح وسعادة، وبذل نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، ووصلوا إليه المسير بالإدلاج والغضو والرواح، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. إلى هنا انتهى هذا القدر من كلامه رحمه الله. ثم يقول رحمه الله أن المحبة لا توصف ولا تعرف، إنما يعرفها من وجدها وذاقها، وإنما البحث في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها. لذلك تكلم في علامات هذه المحبة كما تكلم فيها أهل العلم، فذكروا علامات تدل على صدق هذه المحبة. أريد أن أذكرها ثم قبل أن أتكلم في مرة أخرى عن الأسباب الموصلة لهذه المحبة. هذه العلامات جاءت في موضعين. الموضع الأول في سورة آل عمران، قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه أتكلم عنها في المرة القادمة. أما العلامة الأخرى جاءت في سورة المائدة من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذه العلامات يرتبط بعضها أو كلها يرتبط بعضها ببعض ويرتبط جميعا بمحبة الله عز وجل. انظر كيف قال: يحبهم ويحبونه، فلما أحبوا الله أحبوا عباده المؤمنين. فلذلك رتب كل أثر من أثر المحبة الأثر الذي يليه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أحبهم فرزقهم محبتهم، فبذلوا له كل غال ونفيس، فلما بذلوا له أحبهم محبة أخرى. يحبهم ويحبونه، فلما أحبوه أثمر ذلك في قلوبهم محبة المؤمنين، فأصبحوا أذلة عليهم، أذلة على المؤمنين. ولعل كلمة أذلة كانت تستلزم أن يقال للمؤمنين ذليل له، أبدا قال ذليل عليه. لماذا؟ لأنها بمعنى شفيق عليه، يشفق عليه ويعطف عليه. فلذلك وكذلك لأن لفظ على وإن استخدم في العلو فإن تلك الشفقة لا تزيد المؤمن إلا عزا عند الله تبارك وتعالى. ذله لأخيه المؤمن أي شفقته عليه، ليس الذل الذي هو ابتغاء الذل والتضرع الذي لا يكون إلا لله، وإنما الشفقة والعطف والمحبة والرحمة ومحبة الخير له. لذلك قال أذلة على المؤمنين، شفيقين عليهم، حريصين عليهم، وكان أعظمهم صلى الله عليه وسلم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. أعزة على الكافرين، هنا جاء بلفظ على أي أقوياء عليهم، أعزة على الكافرين أي أقوياء أشداء عليهم، كما جاء في الآية الأخرى أشداء على الكفار وحماء بينهم، وهم مع ذلك يبغضون الكافرين، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إذ أمرنا أن نتأسى به عن إبراهيم ومن معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى، وهي تفيد الغاية، تؤمنوا بالله وحده. فقبل ذلك فالعداوة قائمة والبغضاء قائمة، فلذلك أعزة على الكافرين. فلما كانوا أعزة على الكافرين وهم يحبون لله عز وجل، أحبوا أو دفعهم حبهم لله إلى نشر هذا الحب والعبادة في الأرض، وإلى أن يعلم الناس جميعا من هو الذي يستحق المحبة، فلذلك دفعهم ذلك للجهاد في سبيل الله. فقال: يجاهدون في سبيل الله، أي لنشر هذا الحب، لنشر هذه العبادة، لنشر هذا التوحيد لله تبارك وتعالى، حتى لا يحال بين الناس وبين الله تبارك وتعالى، حتى لا يستعلي الكفر، فإن الدين الحق لو نشر بين الناس لابد أن الناس لا يرضون بغيبه بديلا، بل لابد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولا يعبد بعد ذلك إلا المخذول الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي سيخسر في الدنيا والآخرة. أما والكفار في استعلاء فإنهم ما زالوا يلبسون على الناس دينهم، يحلون بين الناس وبين الدين، يخربون المساجد ويحلون بين الناس وبين دعوة الحق، ويعذون ويقتلون دعاة التوحيد والذين يؤمنون بالكفر من الناس. فلذلك لما أحب هؤلاء ربهم تبارك وتعالى أرادوا أن يستعلي بين الناس حب الله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادتهم، فجاهدوا في سبيل الله. لذلك قال: يجاهدون في سبيل الله، كل أنواع الجهاد التي يقدرون عليها: الجهاد بالقرآن، الجهاد باللسان والسنان، كل ما يستطيعون بذله، إن استطاعوا أن يجاهدوا بالسيف جاهدوا، وإن استطاعوا أن حيل بينهم بين ذلك جاهدوا بالقرآن، جاهدوا بلسانهم، جاهدوا بقلوبهم، جاهدوا بكل ما يستطيعون في أنفسهم. لذلك علموا الناس الإيمان، والجهاد ما زال لكي تكون كلمة الله هي العليا، فهم يبذلون ما يستطيعونه في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا، وحين ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا. فأكمل الخلق هو من يعبد نفسه لله ويكمل نقص غيبه، ويكمل نقص غيبه، كما قلت لإخواني بالأمس القريب في سورة العصر: إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم يعبدون أنفسهم لله، آمنوا وعملوا الصالحات، ويكملون نقص غيبهم، هم ينتفعون من وجه أن كل ما اهتدى بهم إنسان كل ما انتفعهم في تحصيل الأجر والثواب والقوة، ولكن هم يريدون أن يكملوا ذلك، يكملوا نقص الناس لا رغبة في مدح الناس ولا في ثنائهم ولا في أي شيء، كل أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب إلا المودة في القربة، ويقوم لا أسألكم عليه مالا، يقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، لأجل رب العالمين. فيريدون أن يكملوا نقص الناس لأجل محبتهم لله تبارك وتعالى. فلذلك ولا يخافون لهم تلائم. انظر إلى الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا يعلمون أن استكمال العبادة يترتب عليه محبة الله عز وجل، فيكملون تلك العبادة من تلقاء أنفسهم، يأتون بالفرائض والنوافل فيترتب على ذلك محبة الله عز وجل، ثم يريدون للناس الذين بهم نقص يريدون لهم أن يكملوا هذا النقص زيادة فيما عند الله تبارك وتعالى من المحبة، ودعوة إلى محبوبهم، دعوة إلى أن يحبه الناس جميعا. ذلك من أحب الناس إلى الله من أحب الله وحبب الخلق إلى الله وحبب الله إلى الخلق وحبب الله إلى الخلق يجاهدون في سبيل الله ولا يجدون لهم متلائم. ثم تأتي العلامة الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن زعم أنه محب ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في زعمه هذا، وهذا له إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنه في المرة القادمة بشيء من التفصيل عن علامات المحبة، ثم نبدأ بعد ذلك في ذكر الأسباب الموصلة إلى درجة المحبوبية بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحبين له الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.